بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد أخذنا درسين في سورة الأنعام، هذه السورة العظيمة في التوحيد ولوازمه، ونلخص آية سبق الكلام فيها، نلخص فقط بعض ما قلناه في درس التفسير وفي درس القدر وفي الدروس اللي مرت في الأسبوع هذا، لأن يحتج بها بعضها الباطل، وهي قول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقلنا إن أول شيء حتى تفهم هذه الآية أن النذارة لا تجب على الله عز وجل، لأنه قد أقام الحجج الكثيرة، إنما النذارة زيادة إعذار. ويدل على ذلك آية في سورة يونس، وهي قول الله عز وجل: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو شاء الله ما تلوت عليكم وأخذكم بشرككم كما كان من مات في الجاهلية فهو في النار. فإذا النذارة مزيد فضل من الله ومزيد إعذار ولا تلزم الله عز وجل، هذا واحد. ثانيا، النذارة لا تلزم لكل أحد بعينه ولا كل قرية، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، لو شئنا حتى يبعث في أمها أم القرى، كل قرى لها أم. وحديث لقيط: كل سبعة أجيال يرسلهم الله لنذير واحد، كل سبعة أجيال سبع أمم يرسلهم نذير واحد ويأخذهم بذلك. فدل على أن النذارة غير لازمة. الأمر الثالث قول الله عز وجل: ومن بلغ، ذكرنا أن بعض السلف قالوا من بلغ الحلم، وهذا أيضا تفسير عظيم، ويفسر آية فاطر، ويقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فيقول الله عز وجل: كل واحد عمره الله إذا بلغ الحلم، أعطاه الله المهلة لو أراد أن يتذكر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، من أراد أن يتذكر فيه مهلة وفيه قابلية وفيه فطرة ولدع الفطرة وفيه نذر، أربعة أشياء، وجاءكم النذير. النذر كثيرة، حتى الشيب نذير، ولقد كذب آل فرعون ولقد جاء آل فرعون النذر، نذر كثر. فإذا ذكر الله أربعة أشياء: أولم نعمركم، مهلة، ما يتذكر فيه، يعني فيه أشياء لو إنسان أراد أن يتذكر فيه أشياء تذكر بالله والتوحيد، من تذكر لو أراد، وجاءكم النذير. كذلك هنا: لأنذركم به ومن بلغ. كذلك هذه الآية إنما هي مفهوم بالمنطوق، هم الآن الذين يحتجون بها في الباطل بالمفهوم، فهي ليست فيها إن من لم يبلغه له حجة، هي فيها من بلغه فقد أعذر الله إليه، لكن من لم يبلغه ما في شيء. هذه الآية تشبه ماذا؟ تشبه حديث أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، هذا منطوقه إن الله أعذر إليه، يعني أعطاه أربع مهل، 15 و15 و15 و15، أربع مهل خلاص بلغ غاية الإعذار معه. لكن لا يجي واحد أحمق يقول طيب اللي ما بلغ 60 له حجة على الله، ليس له على الله حجة. اللي بلغ 15 ما عاد له على الله حجة، لكن اللي بلغ 60 ما عاد له وجه حتى يتكلم. هذا معناها. فإذا مفهوم المخالفة أصلا مفهوم ضعيف، أنك تقول طيب الله قال ومن بلغ، طيب اللي ما بلغه، وتروح تحتج على الله. اللي ما بلغه مسكوت عنه، ومبين في آيات أخرى أنه ما له حجة. ثم ذكر الله آيات كثيرة، وصلنا إلى قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه. وأعظم ما يجعلك تنتفع بالمصحف وبالقرآن هو ألا ينسيك الشيطان نفسك. شوف كل آية قل لي فيها نصيب، حتى الآيات اللي في الكفار والمنافقين واليهود قل هي نسبة وتناسب. يعني التكذيب مثلا، في تكذيب اعتقاد في تكذيب عمل. تكذيب الاعتقاد هو أنك أنت من داخلك غير مصدق، وأنت إن شاء الله مصدق، لكن في تكذيب عمل. مثل إيش؟ مثل أعمالك مي بأعمال المصدق بالآخرة، أعمالك اللي يشوفها يقول هذا كأنه مو مصدق بالآخرة، مي بأعمال المجتهد اللي التصديق أثمر له عمل. فقل أنا لي نصيب من تكذيب العمل. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز تأملت هذا الأمر، فإذا المكذب به هالك والمصدق به أحمق، لأن أعماله ما هي بأعمال المصدقين. فإذا آيات التكذيب قل فيه تكذيب عمل، كل واحد يشوف أعماله يقول هذا مو مصدق بالآخرة، هذا لعاب يقبل ويدبر. النفاق في نفاق عمل وفي نفاق تكذيب، كما قال الحسن هلك أولئك بالتكذيب وهلك الذين عندنا بالعمل. والخطورة النفاق العمل إذا استمرأته يؤدي إلى نفاق التكذيب، وتكذيب العمل إذا استمرأته وصرت ما تبالي ولا تجتهد يمكن يجرك إلى تكذيب الاعتقاد. قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إلى قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الإرادة التامة 100% هذه الكفار، لكن أنا عندي إرادة للدنيا، عندي نسبة. كل الآيات هكذا. اليهود مثلا ترى الآيات ما نزلت في أشخاص، نزلت في أوصاف. اليهود هم مثل لمن عنده علم وما يعمل به. طيب كل آيات اليهود كما شرحنا في البقرة اللي فيها نصيب. ولذلك تحدى الله عز وجل اللي عنده علم، وقال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. الزعم هذا قد يكون بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني أن تزعم الآن مطوع وملتزم ومستقيم هذا زعمك، وأنك يعني أقرب إلى الله من دون الناس. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الصادق لو قيل له الآن موتك ما عنده مشكلة، إنه دائم مستعد، هذا الصادق. تمنوا الموت إن كنتم صادقين، جعل الله علامة الصدق إنك ما تخاف من الموت. ليش؟ لأنك مستعد لما بعده دائما. ولذلك المؤمن ما يموت فجأة، المؤمن ما يموت فجأة أبد، دائم هو مستعد. تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالم. وهكذا كل آية. وكما ذكرنا اليوم في الخطبة كذلك أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الله عز وجل خلقنا وأوجدنا في الكون هذا بيظهر فينا أسماءه وصفاته. كل اسم لله يمر بك قل يمكن أنا العبد اللي يظهر فيه هذا الاسم. كل اسم وكل صفة وكل فعل لله قل يمكن أنا العبد اللي بيظهر الله فيه هذا الشيء. فإذا قال الله إن الله عزيز ذو انتقام قل يمكن انتقامي يصير فيه أنا بذنوبي. إذا قال إن الله عز وجل يغار يغضب يمكر يكيد يفعل فيك أنت، أنت من الناس. أخطر حيلة للشيطان ينسيك نفسك، يرحمك ينسيك نفسك حينما تقرأ القرآن، يخلي القرآن هذا موجه لغيرك وينسيك أنه هو موجود معك، يحول بينك وبين القرآن، يخليك تهوجس ويخليك تهذ ويخليك موجود هو معك. ولذلك في سورة النحل وإذا قرأت القرآن، لأن هذا من أعظم المواطن اللي تستعيذ فيها من الشيطان، لأنه يجي يسرق منك القرآن. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. الآن شوف الآن مثل قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه، هذه 100% في الكفار، لكن نحن لنا فيها نصيب. ألسنا نحن الآن ننهى مثلا عن الغيبة ثم ننأى عن التطبيق؟ ألسنا ننهى عن أشياء كثيرة ثم ننأى عن الفعل؟ أليست فينا نصيب من ذلك؟ ألسنا نأمر بأشياء وننأى عن العمل؟ إذن تأمرون به وتنأون عنه، تنهون عنه وتنأون عنه، أنت تفعل هذا الشيء. ولذلك لا يغرك العمل. المنافق يحسن التوصيف، يحسن الخطبة، يحسن الكلام، لكن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقيمون أي شخص إلا بعمله، لأن اللسان ما عليه حمل ثقيل، اللسان يتكلم، لكن العمل يخشى أن يكون ممن ينهون عنه وينأون عنه، يحدث عن الناس ويوعظهم، أي واحد منا هو ينأى عن العمل، وكذلك يأمر بالسنة ولا يتبع الاتباع الكامل، ينهى عن الإحداث ولا ينتبه للإحداث سواء مقوله أو منقوله، وهكذا وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الهلاك التام في الكفار، نحن لنا نصيب من الهلاك، إذا كنا ننأى عنه وننهى عنه لنا نصيب من هذا الهلاك قل أو كثر. قول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب موجود، لكن إذا كان غليظ جدا حجاب الكفار. اللي ما عنده إيمان بالآخرة ولو بالعمل، عمله مو بعمل المؤمن بالآخرة المصدق، سيكون له نصيب من الحجاب المستور، ولذلك يقل انتفاعه بالقرآن. ولذلك في القرآن آيات لكل صبان شكور، آيات لكل عبد منيب، آيات لكل كذا المتلقي القرآن. هنا: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخطورة أنك أنت جالس تهلك نفسك وأنت ما تشعر، مو بما تعلم، ما تحس، هذه أخطر، ما تحس. يعني البهائم نفسها تحس، أنتم شفتوا الآن في الأضاحي كيف إذا جاءوا إذا كون الأضاحي وش تسوي البهائم، داري أنه راح الهلاك، شوف كيف يعني تقاوم الإنسان وتحط رجليها وتحط يديها، هي شايف الهلاك. لكن أحيانا إنسان يصل إلى مرتبة دون البهائم، هو رايح الهلاك وما يشعر، ما يحس، يهلك نفسه بالعمل بالقول بالتفريط، وهم هذا أخطر شيء، هذا منتهي. هذا لو قال عز وجل: وهم يهلكون وما يهلكون إلا أنفسهم وما يعلمون، أخف، لكن وما يشعرون معناه منتهي، هذا ما أخذ راحته وهو يهلك نفسه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا اللي خوف الصحابة. كذلك قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار. لا تقول هذه في الكفار، هم سيقفون على النار، لكن كل واحد منا وإن منكم إلا وارده. دعك من الكفار الهلكة، لا يجي الشيطان يقول هذا ترى كله فيهم 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 في اليهود وفي المنافقين، لا لا، كل آية أنا بشوف لي مجال أن يدخل فيها بدون ما أطبق آيات الكفار على المسلمين. الخوارج يسوون، الخوارج يزكون أنفسهم هم ويطبقون آيات الكفار على المسلمين ويكفرونهم، هذا مزلق خطير. أنا الآن ما أطبق على المسلمين، أنا أعرف أن في حد الإسلام وحد الكفر والفسوق والعصيان واللي يكفر واللي ما يكفر، أنا أقصد أن الآية فيها مجال، الآية خصبة، أنا يمكن لي نصيب 1%، 5، 10، 20، الكافر لي نصيب 100%، أنا أخاف من النصيب هذا أن كل ماله يزيد إلين أصل إلى مستوى الكافر. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني أوقفوا على النار، ترك الجواب، وهذا أبلغ حتى يعطى مجال للمخاطب أن يتخيل. يعني إيش ظنك وقفوا على النار الآن؟ وش ظنك بس حالتهم، كلامهم، وجيههم، تحركاتهم، تصرفاتهم، يأسهم، وش ظنك؟ تفكر في كل شيء، فكر في أنت نفسك إذا جيت على الجسر اللي دون جهنم، الدحض، المزلة، المظلم، إن دون جهنم جسر مظلم ما تشوف يدك فيه إلا كان لك عمل صالح ينور لك. ولذلك قال أنس: يا رسول الله، إذا فقدناك في الموقف أين نجدك؟ من الخوف. قال: تجدوني عند الميزان أو في الظلمة دون الجسر. في ظلمة شديدة دون الجسر، من كان من أمتي ومن أتباعي سيجدني في الظلمة دون الجسر. هذا مكان، هذا عنوانه في الآخرة. طيب، إذ وقفوا على النار في تلك الموطن، وبعضهم قال وقفوا عاينوها، وبعضهم قال فيها، وبعضهم قال على الجسر، المهم وقفوا على النار. قال: فقالوا يا ليتنا نرد. كل واحد سيقول هذا الكلام، كل واحد، المسيء لعله يستعتب، والمحسن لعله يزداد، وكل من شاف الأمر هذا وشاف إبراهيم عليه السلام بنفسه يقول: يا رب سلم سلم، لا أسألك إلا نفسي، وعيسى وموسى كل يقول: لا أسألك إلا نفسي. قالوا: يا ليتنا نرد. فأنت الآن أنت تريد ماذا؟ تريد الرجوع للدنيا؟ أنت الآن في الدنيا، أنت إذا حصل لك الموقف هذا تريد الرجوع للدنيا، أنت الآن في الدنيا، مش عندك الآن؟ ها عندك فرصة الآن، ما أدري يوم ساعة، عندك فرصة، فماذا أنت صانع؟ ثم قالوا ولا نكذب بآيات ربنا، تكذيب اعتقاد أو تكذيب عمل، يا ليتنا نرد ولا نكذب. المعتقدين يقولون نؤمن ونكون من المؤمنين، والمؤمنين الضعفاء الإيمان اللي أعمالهم ما تدل على التصديق يقولون يا ليتنا نرد ولا تظهر من أعمالنا ضعف التصديق ونكون من المؤمنين حقا، نكون ممن ظواهرهم تدل على صدقهم، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي الآية الأخرى قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، في شيء مخفي هناك الآن، بده أو بدت عقوباته أو جزائه. المخفي هذا أيضا درجات، قد يكون المخفي نفاق اعتقادي، قد يكون المخفي نفاق عملي، قد يكون كفر، قد يكون المخفي عدم الصدق في التوبة ونية الاستمرار في المعصية، هذا مخفي. يعني الآن واحد يقول والله الغيبة مي بزينة والله يتوب علينا، هو يقول الله يتوب علينا، هو في الحقيقة ما صدق في تركه، ما عقد عزمه وجاهد نفسه وعاهد ربه أن يتركه، هو يقول الله يتوب علينا، كل ما جاء ذنب قاله والله المستعان الله يتوب علينا. طيب الله يتوب علينا، الله فتح باب التوبة، يعني معناه كان يخفي شيء وهو من عدم الصدق، ما صدق، وإذا ما صدق ما يقبل توبته، لا تقبل التوبة من قلب الله، هي مي بضحك، هي إذا كنت أنت صادق. قال تعالى في سورة التوبة اللي هي سورة التوبة وش قال؟ إلا أن تقطع قلوبه، يعني التوبة الصادقة اللي تقطع معها القلب على الذنب هذا، مثل واحد تاب من فواحش، تاب من كذب، تاب من غيبة، تاب من أي شيء من بدعة، تقطع قلبه ويبغضها أشد البغض، حتى لو خير أن يلقى في النار أو يعود في حال الأول لاختار أن يلقى في النار ولا يعود في حال الأول، هذه التوبة. أما اللي يقولها هو يتثاوب ويضحك يقول الله يتوب علينا، الله والله أنا مقصرين، والله كلام زين، لكن بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فيه نية للاستمرار إلى الآن ما انقطعت. حتى اللي مثلا يدخلون في البنوك وكذا ويخسرون يقولون إن شاء الله أن إذا بس لو ترجعنا فلوسنا ما عاد نرجع، أثناء الكلام هذا مو بيعني يغتروا بعدين، أثناء الكلام ما صدقوا، قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولذلك الصحابة أخوف شيء يخافونه أن يكون في شيء مخفي، يوم القيامة تبلى السرائر، يوم القيامة تبلى السرائر، كل سريرة تظهر تنشر مثل الثياب اللي على الحبل، كل السرائر تظهر ويظهر عاد أشياء ما توقع الإنسان، ناس كان يحسبهم الظن يوم طلعت السرائر لهي فاسد، وناس كان لا يبه لهم يوم طلعت السرائر لهي طيبة، تبلى السرائر يحصل ما في الصدور. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، قال الله عز وجل اللي أعلم بعباده ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني الضال الله عز وجل أضله على علم وختم على سمعه وقلبه على علم، لأن هذا الضال النية هذه نية الاستمرار في الشرك أو نية الاستمرار في البدعة أو نية الاستمرار في المعصية متواصلة عنده، حتى هو يشوف النار ترى حالها يوم يقول يا ليتنا نرد مثل حال الآن حالنا، لا قلنا الله يتوب علينا نفسه، الله يتوب علينا والقلب ما صدق ما عزم، هو الآن يشوف النار ويقول يا ليتنا نرد بس هو ما صدق، ولذلك ولو ردوا لعادوا. ولذلك الآية الجامعة الأمر الدنيا والآخرة يوم ينفع الصادقين صدق، أن تعامل مع اللي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فأنت أما أصدق ولا ترى بيطلع يوم الخبايا هذه كلها تظهر عليك، لا تخفى منكم خافية. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كذب اعتقاد أو كذب عمل. حنا الآن الله المستعان نأمر بالخير ونضعف عنه وننهى عن الشر ونفعل أحيانا، وينهون عنه وينأون عنه ويأمرون به وينهون عنه، ما في صدق ولو كما قال القائل لو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني. الصادق واضح بين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هؤلاء كفروا بالاعتقاد، وغيرهم لهم نصيب بالعمل، يعني تشوفه كأنه مو مبعوث، كما قال بعض المؤرخين دخلت بعض البلدان فكأنهم فرغوا من الحساب. نسأل الله عليه السلام الآن والله لنا نصيب نحن، كأننا نقول الدنيا نغضب لها ونفرح لها ونفكر فيها ونبني فيها ونعمر، وهي لا شيء كما سيأتي الآن لعب له، كأننا لسنا بمبعوثين. ولو أن كما قال عمر بن عبد العزيز من صدق بالبعث ثم هذا عمله إنه الأحمق، ومن كذب البعث إنه لهالك. الناس بين هالك وأحمق، الناس بين هالك مكذب اعتقاد أو أحمق مصدق باعتقاده ويلعب بعمله. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، حتى هم يدرون إن في بعث لكنهم يغالطون. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هناك وقفوا على النار لكن هنا أعظم، وقفوا على ربهم لكن ما يرونه، وإذا رأوا في المحشر رؤية امتحان ليست رؤية تنعم، لكنهم يوقفون على جلاله وجبروته وعظمته، يشوفون أشياء ما تخطر على قلب بشر. أصلا الموقف الناس يساقون من أنحاء الدنيا إذا بعثوا إلى أرض المحشر، تسوقهم النار وتسوقهم الدواب، يساقون سوق لين يجتمعون، ما يغاب أحد، ما يغيب أحد، كل نفس منفوسة عاشت في الأرض هذه ما تغيب. ثم تنزل ملائكة السماء الأولى فيحيطون بهم إحاطة السوار بالمعصر، وهم خلق لا يعلم عدده إلا الله، وهذول بشر ضعاف محكم ما أحد يواري أحد ولا أحد يغطي أحد، حفاه وعراه وغرل، فيقولون هل فيكم ربنا؟ فيقولون لا وسيأتي. ثم تنزل ملائكة السماء الثانية خلق لا يعلمه إلا الله، ثم تحيط بهؤلاء والأولين، وهكذا إلى السماوات السبع كلها، كل ما نزل ناس قالوا هل فيكم ربنا؟ قالوا سيأتي. ثم أشرقت الأرض بنور ربها، ثم نزل رب العالمين كما قال في الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ونصب عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وبدأ الحساب. عند ذلك وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ هذا تأويل، هذا اللي كانت الرسل تقول لكم بيحصل بيجي بتشوفون شيء، هذا هو الآن، هذا تأويله. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، يحلفون. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صلى الله عليه وسلم يوم أخذ منهم الإقرار قال فذوقوا، والذوق بلاغة، لأن الذوق بالذات من بين الحواس الخمس، وش يتميز به؟ الذوق، ها؟ شدة المباشرة، شدة الإحساس، يعني الذوق أقرب من السمع والبصر والشم، الذوق تذوقه يعني. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تعالى التقرير الختامي عن حال الدنيا هذه وأهلها، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، تكذيب النفاق أو تكذيب عمل. ولماذا قال قد خسر؟ لأن كل واحد في هالدنيا هو في صفقة، كل واحد يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو ميوبق، كل واحد. وآيات القرآن كثيرة إنها تجارة، إن اللي بينه وبين الله الآن تجارة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لا تلهم تجارة، تجارة آيات كثر في القرآن، نحن في تجارة، منا خاسر ومنا ربحان فيها، صفقة هي. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، درجات، منهم من لم يؤمن به وهم الكفار، ومنهم من آمن به ولكنه مو على باله لقاء الله، لقاء الله مو على باله، يتغافل عنه، ذلك ما كنت منه تحيد، يتلفت عنه، يتلهى عنه، يقزر وقته ويروح كذا على أساس لقاء الله هذا يفر عنه، الآن يخسر، عاد الخسارة الله أعلم بنسبته لكن خسارة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، الساعة هنا ما هي؟ ساعات، لكن اللي همك أنت ما هو؟ ساعتك أنت، يمكن الآن تطلع في مشوار خلال لحظات لأنك أنت والساعة وجه لوجه، يمكن الآن تطلع مشوار أنت والساعة وجه لوجه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وجه لوجه. عند ذلك خلاص لا ينفع نفسا إيمانها، ظهرت أعلامها. بعدين الساعة دي تأتي بغتة، يأتي الموت فجأة بغتة، ينقطع كل شيء، كل واحد يقول له أنا مستثنى بني آدم، كأن ما عاش قبله آلاف الناس وآلاف القرون وعلماء أطيب منه وصحابة وأنبياء، يقول لا، يقنع نفسه أني أنا مستثنى، أنا أكيد أن الله بيحط لي مسار الحالي وبينبهني وبيأذى. لا، غيرك ترى فكر الأفكار هذه وانتهى، جاءتهم الساعة بغتة. قالوا يا حسرتنا، شوف ينادون ماذا؟ ينادون الحسرة، كأن الحسرة شيء يعقل، وهذا بلاغة. ما قالوا يعني إن متحسرين، لا، ينادون الحسرة، يقولون يا الحسرة تعالي اقربي، هذا وقت الحسرة، هذا زمانها. يا حسرتنا، صياح فعلا، خسارة، خسر كل شيء، نفسه وأهله والفرص اللي أعطت، على ما فرطنا فيها، فيها في الساعة، لأنها متقدمة الآن، يعني في الاستعداد لها، فرطنا فيها في الدنيا، فرطنا فيها في الصفقة اللي فيها خاسر وربحان. الضمير يرجع إلى عشرات الأشياء، وترك كذا مبهم أيضا بلاغة. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. طيب التفريط ما هو التفريط؟ التفريط هو تضييع الفرصة مع إمكانها، هو ترك العمل مع القدرة عليه. ما يقال مفرط هو عاجز، ما حد يقول له هذا مفرط. ولذلك حتى في الأمور الفقهية، متى يلزمك الضمان بدون تفريط؟ وش معنى التفريط؟ عندك إمكانية وما عملت، عندك إمكانية حرز وما سويته، يقال لك هذا يضمن بدون تعدي ولا تفريط. إذن التفريط عندك إمكانية، أعطاك الله مهلة ولا لا؟ أعذر الله إلى رجل بلغ 60 سنة، دونه في الإعذار التام بلغ 45، دونه بلغ 30، بلغ 15، أعذر الله، أعطاك مهلة، أعطاك الله نذر، أعطاك الله قرآن، أعطاك رسل، أعطاك عقل، فرطت أنت. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. اللي كان يشوف الغرفات ويقال ترى الغرفات هذه مي بخاصة الأنبياء، هذه الغرفات معدة لرجال آمنوا بالله وصدق المرسلين، وأنت لو عملت كانت تكون فيها، وبعدين أبد الآبدين. هذا الغبن يوم التغابن، إن كان عندك فرصة وعندك آلات وعندك وقت ليل ونهار وعندك شيء يذكرك، وتروح تغافل إلين تقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الأوزار عاد وش معنى الوزر؟ ها، الثقل من الذنوب، الثقل من الذنوب، لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ما يسمى وزر إلا إذا كان ذنوب ثقيلة، بعدين جعلها الله تحمل، وبعدين قال على الظهور اللي هو مكان حمل الأثقال. فإذن يحملون أوزارهم على ظهورهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أيضا. قال تعالى ألا ساء ما يزرون، يعني ساء ما يزرون، صحيح، ألا تنبيه وإشادة وتعظيم، ساء ما يزرون. وش يشيل هذا الآن؟ يشيل السوءات والغدرات والفجرات والأمور اللي كانت وكانت، يشيلها على ظهره قدام الناس. ولذلك في أثر ذكره ابن أبي حاتم والطبري وغيره، إن المؤمن يمثل له عمل الصالح من صلاة ليل ومن صيام ومن جهاد ومن صدقة ومن علم ومن قرآن، يمثل له في صورة رجل طيب الريح، طيب الوجه مثل القبر، وطيب العمل والقول. فيقول من أنت؟ في وقت يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فيقول أنا عملك الصالح، أنت كنت تحملني في الدنيا وتجاهد نفسك، الآن جاء دوري، أنا الآن أحملك. فيحمله ويخف عليه، وهو من فزع يومئذ آمن، يخف عليه المحشر. والمنافق والمفرط والمضيع يجي واحد أعوذ بالله في أسوأ صورة، وعاد سوء الصورة وسوء الريحة على حسب العمل، فيقول من أنت؟ مو بهذا وقته، الآن كل واحد تبرى منه. قال لا، أنا عملك الفاسد كنت أحملك أنا في الدنيا، الهوى خفيف وكنت أنت طائر في الدنيا، معطي نفسك هواها على الآخر، مرتاح وتعمل اللي تبغى، الآن جاء دوري. يركب على ظهره أعوذ بالله أعمال هذه، فإذا هو محبط من تحتها، كل أعماله تركب على ظهره. فإذا هو كهكذا، كل الدنيا والآخرة ضرتين، كل شيء فيها متعاكس. ألا ساء ما يزرون. ثم ختم الله هذا المقطع العظيم بقوله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. والله مرت على ناس أعقل منا وأكثر عزايم منا وأكثر ذكاء منا وأكثر، وراحت. بعضهم بيع وشراء، بعضهم جعل جهده كله في طلب السلطان وحصله، بعدين اكتشف عند الموت إنه لعب ولهو. ولذلك من أنفع الكتب كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، كتاب نافع، يعني يجيب لك الملوك إذا ذهبت السكرة وجاءت الفكرة. حتى معاوية رضي الله عنه ومن بعده من الملوك، وش قال معاوية عند الاحتضار؟ وش قال عبد الملك؟ وش قال فلان؟ وش قال؟ يجيب لك الناس والتجار والأغنياء والفقراء والكبار والصغار، يجيب لك لحظة الاحتضار، ما هو التصريح الذي فاه به؟ لأن تلك اللحظة لحظة صدق، راح اللعب وراح اللهو وجاء الآن الصدق. هذا الكتاب نافع لأن يبين لك وشو هذا الكلام. تكتشف أنه لعب ولهو، كله لعب ولهو. التاجر يلعب ويلهو، والسلطان يلعب ويلهو، وهي تقلب عليك كأنك لست في حقيقة. الصغار صاروا كبار، والكبار صغار، والفقير اغتنى والغني افتقر، كل يوم وهي تقول كذا لعب ولهو. ليست دار هي الآن. خلال 5 سنين 10 سنين وش شفنا حنا فيها من اللعب ولهو؟ الملوك اللي كان ما حد يصل إلى المنطقة اللي هم فيها على بعد 100 كيلو ما تصل إلى قصره، واحد مطلعينه من حفرة، واحد مطلعينه من عبارة سيول ويلعبون به لين قتلوه، وبعدين حطوه في ثلاجة فواكه خلوه فرجة للناس كلهم يدخلون يتفرجون فيه، لعبوا له. واحد يسحبونه في السجون، واحد مطرود من ملوك. شوف الأغنياء كيف سووا، شوف الناس كيف، ترى لعبوا له. لكن هي لها زينة، لها بهجة، عجوز شمطة بس عليها من كل زينة. في اللي يشوف بعينه هواه يشوف الزينة اللي عليها، واللي يشوف بعينه قلبه يقول هذه عجوز شمطة بخرة لا خير فيها، أغرت ناس قبلي كثر. لكن الناس تشوف الزينة ولا تشوف الحقيقة، قتلت منهم وأتعبتهم وبهذلتهم ويلحقون فيها وراحت أعمارهم، ومع ذلك يطردون هالعجوز اللي أفلت الأمم قبلهم وهي ما فنيت. الحياة الدنيا هذا أدق توصيف لها، لعب وله، ما فيها شيء مستمر، ما فيها شيء خالص، كل شيء فيها منغص، ما فيها شيء أبدا. لو كان فيها شيء ما حد اشتاق للجنة. الجنة هي الحيوان، هي الحياة اللي كل شيء فيها صافي، حتى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم، حتى اللغو والكلام اللي ما في خير ما يسمعون، والتأثيم ما يسمعون، وجرح المشاعر ما يسمعون، وما فيها إلا سلام من سلام. هذا وانظر عاد كيف وصف الله عز وجل الدنيا هذه في الفتن لأبي نعيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا بدنيا تأكل إيمانكم وتدق أعناقكم، وأنا ما كنت أخشى الفقر عليكم، أخشاها عليكم هي. الآن شوف الناس كيف كأنهم سكارى، ليل نهار ليل نهار يلهث بس يشوفها قدامه، ما يشوف إلي، وفلان حصل وفلان حصل، وهذا ترقى في المنصب، وهذا حصل فلوس، وهذا حصل، ما يشوفه إلا هي، لعب ولهو. قال تعالى: وللدار الآخرة خير. الدار الآخرة هي الخير كله، لكن الذين يتقون. وكل من كان نصيبه في التقوى أعظم يكون الخير له هناك أعظم. والتقوى هي الرابط بين العبد وربه، أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال تعالى لنا وأمر نبيا يخاطب الكفار والمنافقين وكل واحد يسمع الكلام: أفلا تعقلون؟ فيكم عقول؟ في أحد يقول أنا عندي عقل؟ هذا كلام العقل. الحياة الدنيا لعب ولهو، أفضل ما فيها أنها مزرعة الآخرة بس. والله ما خلقها الله لنعمرها عمران خلود، ولكن لنعبرها. خلقها الله ليمتحن فيها، هينة عند الله، هينة عند الله. لا يرضاها لا ثواب لأوليائه ولا عقاب لأعدائه، لا تساوي عند الجناح بعوضة. لو أن الإنسان جاءت الدنيا بحذافيرها من حلها وضعها في حلها ولكن يحبها لكان ممقوتا عند الله، حتى لو كان يأخذها من حقها ويضعها في حق، لكن يحبها ممقوت عند الله، لأنه يحب شيء الله يبغضه. الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. والله لو تفكر في هذه بس، تفكر في اللعب واللهو اللي فيها، بتشوف فعلا، بتنظر بمنظار القرآن إنه لعب ولهو صحيح. تقلب كل واحد فيها يلعب ويلهو إلين ينتهي فرصته هذه. ولذلك أعقل الناس الزهاد فيها الراغبين في الآخرة. أفلا تعقلون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، وأن يرزقنا العمل بما فيه، وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.